الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فإن العلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وقد تواردت أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة على الإشادة بفضل العلماء والإشادة بعلو مقامهم، فمن ذلك قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخيرا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر، أي حيتان البحر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. والعلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. وعن أبي الأسود قال: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين، وهؤلاء أولو الأمر وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وقال أيضا شيخ الإسلام: أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. يعني هذا ليس مطلقا، وإنما هو فيما يتعلق بالعلم. بنص الكتاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون ابن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقيل: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ وقال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وكيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك والمحدثون ينخلون حديثك؟ أنا تذكرت يعني عند ذكر هذه العبارة تقريبا في برنامج كان في إحدى الإذاعات من بريطانيا، يعني بيتكلم على من الذي يسير حياتك أو من الذي يؤثر في حياتك تقريبا بهذا المعنى. فكل واحد قاعد يتدع ويدعي أن شيء معين بيسير حياته، أو شخصا معينا أو كتابا معينا أو جهة معينة وهكذا. فبالنسبة لطالب العلم أو بالنسبة لكل مسلم في الحقيقة، هذا هو جواب مثل هذا السؤال لو وجه لنا نحن طلاب العلم، فمغن يكون الجواب هكذا: كيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك والمحدثون ينخلون حديثك، وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك، والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون، والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام، وأرباب اللغة يقومون لسانك الأعوج، والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى، والعلماء هم صفوة البشر على الحقيقة، وهم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن الأوزاعي رحمه الله قال: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فأهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، وهم أوفر الناس حظا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور ولا تستفزهم البدآت، وهم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. فعن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد والحافظ ابن عبد البر. وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: يعيش لها الجهابذة. وعن ابن علية قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث؟ يعني بيرد عليه قال له: مش هتريح الناس مني ولا حاجة، ده أنا أفسدت السنة وأدخلت عليها 1000 حديث، فشري سوف يستمر وإيذائي لكم سوف يستمر حتى لو قتلتني. قال له: أريح العبادة منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به. فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلة فيخرجانها حرفا حرفا؟ والعلماء هم أولياء الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فهذه علامة أولياء الله، يعني أنت إذا سمعت باسم مطرب تتذكر الغناء والموسيقى وكذا، ممثل تتذكر الأفلام ومش عارف الصحافي، شخصية رياضية، بيقفز إلى ذهنك المجال الذي هو مختص به. فإذا ذكر العلماء يذكر الله معهم، فإذا رؤوا ذكر أيضا الله عز وجل بذكرهم. ومن أعظم مناقب الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى قول ابن مسعود رضي الله عنه له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وقال أبو إسحاق السبيعي في شيخه عمرو ابن ميمون الأودي: كان إذا رؤي ذكر الله. وكان محمد ابن سيرين إذا مر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله تعالى. طبعا بالنسبة لهذا المعنى أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا أنت تلمسه، يعني أنت إذا كنت ماشيا في السوق أو في مواصلات أو كذا ممكن يعني يطرأ على الإنسان غفلة، فإذا رأى شخصا يذكر الله ينتبه ويقتدي به هو ويذكر الله تعالى. فهذا لا شك هذا من مظاهر ولاية الله، فهؤلاء هم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني لأنهم لا يغفلون عن ذكر الله فيأتسي الناس بهم ويذكرون الله إذا رأوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام أبو حنيفة في هذا المعنى: إن الفقهاء إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن الفقهاء، طبعا الفقه هنا بالمعنى الأشمل، يعني الفقه في الدين كله، إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وأول ما ينصرف إليه معنى الفقه هو خشية الله، والدليل قوله تعالى: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وكان عكرمة رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب لا يغضبه الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وهذا رواه الدارمي والطبراني في الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وعنه رضي الله عنهما قال: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وقال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام. الثلمة هي الكسر والخلل في الحائط، ثلمة. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ فقال: إذا هلك علماؤهم. وقال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل من أن يذهب أهل العلم؟ وقال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. ننتقل إلى الكلام في باب أدب الأئمة مع شيوخهم وأدب بعضهم مع بعض. وأمثل عنوان لهذا البحث: أدب الأئمة إمام الأدب. كما أنهم أئمة في العلم، فإن أدبهم أيضا سواء مع شيوخهم أو مع بعضهم البعض وأقرانهم، أدب الأئمة إمام الأدب. عن موسى بن يسار قال: كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، فسأل رجل مكحولا عن مسألة، فقال مكحول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. وكان القاضي أحمد ابن إبراهيم ابن حماد المالكي، مع كونه كبير القضاة، إلا أنه كان يتردد إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي يسمع من تصانيفه. واتفق مجيء شخص لاستفتاء الطحاوي عن مسألة والقاضي عنده، فقال له الطحاوي: مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. فقال له السائل: ما جئت إلى القاضي، إنما جئت إليك. فقال: يا هذا هو كما قلت. فأعاد السائل، فقال له القاضي: أفته أيدك الله برأيك. فقال له الطحاوي: إذن حيث أذن القاضي أيده الله أفتيته ثم أفتاه. فلم يتقدم إلى الفتية في حضور القاضي حتى أذن له القاضي. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعة، فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث، وكان كثير الحديث، فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالا لربيعة، وليس ربيعة بأسن منه وهو فيما هو فيه، وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه. يقول الشاعر: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. وعن عبيد الله بن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ، يعني تتقاذف منه إيه اللآلئ والجواهر، يعني مما يعطينا من العلم، ويشير عبد الله بيديه إحداهما على الأخرى، يسح علينا من اللؤلؤ، يعني مما يفيض الله عليه من العلم. قال عبيد الله: فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما له. وعن محمد بن رافع قال: كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، ثم قال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبا. الإمام عبد الرزاق قال لأحمد وإسحاق بعد صلاة العيد: رأيت اليوم منكما عجبا لم تكبرا. فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، كنا ننظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبراني فأكبر. وقيل لأبي وائل: أيكما أكبر، أنت أم الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. وقال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلا له، يعني يناديه أو ينقل عنه بالكناية بكنيته. وقال أيضا: ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط، يعني علي بن المديني، إنما كان يكنيه تبجيلا له. وقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. ده الإمام الشافعي يقول الإمام أحمد رحمه الله. وجاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته فوثب أحمد، أما رأى الشافعي على البغلة فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ تأخر ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله كم هذا، يعني ما هذا الذي فعلته مع الشافعي، كم هذا؟ فقال دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني اتبع ذنب بغلة الإمام الشافعي حتى تتعلم منه. وقال العراقي لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث، قال أما وأنت حي فلا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني سمعت يحيى بن معين يقول الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق، يعني على أساس أنها يكون عقوبة وتعذيرا. فهذه العبارة المفروض نمرها ولا ندقق فيها، لأن العبارة مجرد ضرب مثل، يعني افتراض شيء معين، مش معناها الشروع في مثل هذا، لأنه لا يجوز، يعني إذا كان الحلق تعذيرا فهو يجوز التعذير بحلق الرأس وليس اللحية. كان بيحصل بعض الحكام في بعض الأزمان يعذرون بعض الناس بحلق اللحية، لكن هذا من قلة فقههم، إنما يمكن التعذير بحلق الرأس، أما اللحية فلا، لأن هذا يعني واجب. وقال بعض أهل العلم في حق الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه ويحكمون أن مقدمي عصره مثل أبي سهل الصعلوكي والإمام ابن فورك وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله ويعرفون له حرمته الأكيدة. وكان بين الإمامين أبي نعيم وابن منده وحشة شديدة، ومع ذلك لما ذكر لأبي نعيم ابن منده قال كان جبلا من الجبال. ولما قدم العز بن عبد السلام إلى الديار المصرية بالغ الشيخ زكي الدين المنذري وهو محدث مصر وصاحب كتاب الترغيب والترهيب، بالغ في الأدب مع الإمام العز بن عبد السلام وامتنع من الإفتاء لأجله، مجرد أن دخل مصر امتنع من الإفتاء لأجل وجوده، وقال كنا نفتي قبل حضوره وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه، أدب كمثل الماء لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الماء. أما فيما يتعلق بالنصرة والولاء بين العلماء فمعلوم أن الإسلام ربط المسلم بأخيه حتى صار كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا متفق عليه. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخي، كثيرا في القرآن تستعمل لفظة الأنفس يراد بها الإخوة في الدين، تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه، كقوله تعالى لا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم، فعبر عن الإخوان بالأنفس إيماء إلى شدة الرابطة الإيمانية والإسلامية. وقال تعالى لولا إذ سمعتموه، أي الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم، على أصح التفسيرين. وقال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، أيضا على أصح التفسيرين. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى غير ذلك من الآيات. إن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ثم قال: ويستغفرون للذين آمنوا. إذن ما القاسم المشترك بين الملائكة وبين المؤمنين في الأرض؟ هو الإيمان، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إلى قوله: وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله عز وجل، لأنه قال عن الملائكة يؤمنون به فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم ويستغفرون الذين آمنوا فوصفهم أيضا بالإيمان، فدل على أن الرابطة بين الملائكة وحملة العرش وبين المؤمنين هي الإيمان، وهو أعظم رابطة. مما يوضح ذلك قول الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك قال تعالى فيه: سيصلى نارا ذات لهب، مع أنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيصلى نارا ذات لهب. وقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى روي سلمان منا أهل البيت، ولقد أجاد من قال: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر، أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر. والميراث دليل القرابة، الميراث دليل يدل على القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية. واعتبر ذلك أيضا بقول الله تعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وتقرأ إنه عمل غير صالح، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية، فحذاري أن التفت بعضهم إلى وسوسة الشياطين بأن هذا يفسره قوله تعالى فخانتاهما، أن قطعا لا يمكن أن تفجر أو تزني امرأة نبي، مستحيل، إنما امرأة نوح امرأة لوط خانتهما في إيه؟ في العقيدة وفي الإيمان، وليس في جانب يعني العفة، مستحيل. فليس من أهلك يعني إيه؟ ليس من أهلك المؤمنين، وإن كان هو ابنك من صلبك، كما يقول تعالى: ونادى نوح ابنه، فهو ابنه، لكن ليس من أهله يعني ليس من المؤمنين. فإذا مدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ أجزاء على شيخه إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين، فقال في قراءته عليه تأدبا كما هي عادة الطلاب إذا قرأوا على الشيخ تأدبا معه: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم قال كذا وكذا وكذا، وهو يقرأ عليه أخبركم، فبيجيب جملة دعائية في النص تأدبا مع الشيخ: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم. فنظر إليه الآمدي منكرا وقال: ما كان على الإسلام، يعني فكيف تترضى عنه إن أباهم لم يكن مسلما، فكيف تقول لي رضي الله عنكم وعن والديكم؟ فنظر إليه الأمدي منكرا وقال ما كان على الإسلام، لأن أباه مات على النصرانية وهو صغير، فحمله وصيه الشيخ عبد الله الدمشقي إلى مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأسلم عليه. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ورسوله والمؤمنين، وأنه يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين ونكايته في أعداء الدين. انظروا إلى هذا الدرس العظيم البليغ الذي إن استوعبناه داوى كثيرا من الأمراض الحزبية والعصبية الموجودة في الساحة الإسلامية. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، يعني كان في سفر غزوة له صلى الله عليه وسلم، وكان في من معه جليبيب فأفاء الله عليه. اسم جليبيب ده محتاج لإحياء، المفروض مثل أمثال هؤلاء الرموز يحصل نوع من الإحياء لأسمائهم، لأن إحياء أسمائهم فيه إحياء لإيه؟ مناقبهم. يعني بدل ما الجماعة الصوفية بقولك احنا بنعمل القبر والضريح عشان الناس تزوره وتتذكر سيرتهم، أولى ثم أولى أن نحيى نحن أسماء هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن تندثر في ركام الأسماء العجيبة التي تظهر يعني هذه الأيام. كان صلى الله عليه وسلم في مغزى له فأفاء الله عليه، هي جليبيب تصغير جلباب، فأفاء الله عليه يعني بعد الغزوة وبعد أن نصره الله، قال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى، بحثوا عنه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قتل سبعة من المشركين هو وحده جليبيب رضي الله عنه، وكان في بعضهم فيما يبدو بعد إصابتهم رمق فاجتمعوا عليه وقتلوه، لكن هو قتل السبع أولا ثم قتلوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهذه العبارة معناها المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى، وهذا عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فهنا هذه عكس هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره، وفي رواية ثم وضعه في قبره ولم يذكر غسلا، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه. وعن ثابت البناني، إذن أي إنسان موقفك منه ينبني على هذا الميزان الدقيق، هذا مني وأنا منه. إن كان ينصر الله ورسوله ويوالي الله ورسوله والمؤمنين فتقول هذا مني وأنا منه، هذا هو الميزان، ليس الانتماءات للجماعات والحزبيات والقوميات والعصبيات الجاهلية ونحو ذلك. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار، الرسول عليه السلام هو اللي راح يخطبها لجليبيب، فقال يعني أبوها حتى أستأمر أمها، أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، لأنه يستحب لتكون الأم موافقة أيضا على زواج البنت وإلا شوشت عليها بعد ذلك في حياتها. قال فنعم إذن، مش معناه أن هي لها ولاية شرعية يعني أنها صاحبة القرار النهائي، لكن هذا يسد بعض أبواب الإيه يعني الشروط. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت لاها الله لاها الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، لاها الله يعني إيه؟ هذا يميني، فلا لنفي كلام الرجل، وها بمعنى واو القسم، لاها الله يعني لا والله. إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، ده هذا هو جواب القسم. قالت ذلك لأن جليبيبا كان في وجهه دمامة. لا الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان، يعني وهم أحسن منه كثيرا. قال والجارية في سترها تسمع، البنت نفسها داخل الستر تسمع الحوار. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وفي رواية ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني، مدام هذا اختيار رسول الله عليه السلام فلن يضيعني. قالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، جلت يعني كشفت وأنضحت أمرا خفيا عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك إنسان أحيانا يكون تحت ضغط مشكلة معينة بينفعل، لكن إذا ذكر بالشرع فإنه يفيق كأنه أول مرة يسمع الآية. فهذه فائدة التذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمنون ينتفعون بالتذكرة، أنه قد يذهل عن الآية أو لا يستحضرها ويحتاج إلى من يوقفه عند حدود الله، كما حصل من أبي بكر مع عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية. فهي قالت هذا كلام أفاق وشعر بخطورة ما سوف يفعلانه، والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتبا ثم تبا للمرأة مثل التي تتبرج ثم تقول دعوني حتى أقتنع، وهي تعلم أن هذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقارن بين هذا وبين موقف هذه الفتاة المؤمنة. فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيته. فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، فزع أهل المدينة يعني أصابهم أو أخفهم العدو، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. لمن أنفق دي مأخوذة من إيه بقى؟ المصدر كلمة أنفق هنا النفاق، في فرق بين النفاق والنفاق. النفاق ده في البضاعة اللي هو الإيه؟ الرواج. فالنفاق ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد قتل جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي رواية قال ثابت فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، يعني لا تجعل عيشها فيه شدة أو ضيق. قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، أيم المرأة التي إيه؟ ليس لها زوج، بكرا كانت أو ثيبا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني إذا فني زادهم ونفد، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة، كما قيل في قوله تعالى ذا متربة، كأنه من شدة الفقر لصق بالإيه؟ بالتراب. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذا استحسان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة، يعني الرائعة من التكافل. فقوله فهم مني يعني هم متصلون بي، وهذه اللفظة من هنا تسمى من الاتصالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: لست من دد ولا الدد مني. لست من دد، الدد هو الايه؟ اللهو واللعب. لست من دد ولا الدد مني، من هنا الايه؟ الاتصالية، فهم مني وأنا منهم. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء، وفي الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وكان أولى الناس بالتزام هذا المعيار العلماء الذين هم ورثته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يزنون الأشخاص ويحددون أقدارهم تبعا لمقدار نفعهم للإسلام وأهله ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله. وكانت رقعة محبتهم للشخص تتسع بقدر محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خدامه وأصحابه وأحب حملة العلم والقرآن. حكى ابن كثير في تاريخه أن أبا محمد البربهاري الحنبلي العالم الزاهد الفقيه عطس يوما وهو يعظ، فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعهم، حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. وقال أبو حاتم الرازي: ما رأيت أحدا أعظم قدرا من أبي مسهر، كنت أراه إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده. وقال المروذي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: أدعوا لأبي عبد الله، يعني أدعوا للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. الحقيقة بالنسبة لهذه اللفظة التي وردت: ويقبلون يده، اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده، سوف نجد في ثنايا سير سلف الصالحين، بل سنجد في بعض الأحاديث أن هذا أمر وجد، يعني على أنه شيء عارض، سلوك عارض، شيء عابر، مش كانت سنة ماضية راتبة. كلما يتقبلون يقبلون اليد مثلا، لكن هذا شيء عارض، يعني الأصل في التحية هو المصافحة، وفي ذلك ثواب عظيم. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحتت ذنوبهما كما تحت إيه؟ ورق الشجر. فالمصافحة لها فضيلة يعني عظيمة، لا ينبغي الزهد فيها ولا استبدالها بسنة أخرى يعني غيرها. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة: الرجل منا يلقى أخاه أو يلقى صاحبه ينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. فإذا هذا هو الأصل في التحية، الأصل هو المصافحة. وفي الحديث أيضا أو في الأثر أن الصحابة كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا. فإذا ينبغي الالتزام بخير الهدي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فموضوع تقبيل اليد بيحصل في نوع من الغلو، وشاعت الآن بطريقة غير عادية قريبة جدا من سلوك الصوفية، باستثناء طبعا حالة تقبيل يد الوالدين أو العالم ونحو ذلك، لكن ما يحصل الآن من بعض الإخوة فيه غلو شديد جدا، اللي هي بالذات موضوع بقى إيه؟ تقبيل الرأس ونحو ذلك. فالأصل في السنة هو المصافحة، أما تقبيل الرأس فأنا أحسب أن هذا هو أيضا موجود في بعض السنن، بل موجود وهو أشد كما سنرى، لكن دي حوادث عارضة. إحنا بنجي للأمور الاستثنائية ونجعلها القاعدة، يعني دايما بنبتدئ من حيث انتهى بنا الشر، الرخصة كلها حد أقصى، فإحنا بنخلي الحد الأقصى ده بداية وننطلق إلى الغلو، فأصبحنا مثل الصوفية تماما. فأنا عن نفسي أكره جدا موضوع أن حد ينحني، يعني المسلم أعز من أن ينحني لأحد. يعني أنا أقول هي جائزة ولا أقول سنة، لكن هي شيء جائز ومباح، لكن نحن نغلو في مثل هذه الأشياء. فالانحناء المسلم أعز من أن ينحني، ما تنحني إلا لله عز وجل. فالتقبيل اليد بيقتضي نوع من الخنوع، ونزه الإخوة السلفين أن يتحلوا به. أما حصول هذا في بعض الأحيان فهو شيء عارض وليس هو الأصل. موضوع تقبيل الرأس أيضا إخوة أخذوه من النقد في الغالب من علماء السعودية وما يفعله معهم طلاب العلم ونحو ذلك، فهي أقرب إلى العادات منها إلى السنة، أقرب إلى العادات والتقاليد هناك، هذه ثقافة عندهم موجودة حتى عندنا مش في كل البلاد موجودة، يعني في بعض البلاد يكون موجود فيها مثل هذه الأشياء وبعضها ما فيها هذه الأشياء، زي برضو بعض إخواننا الأفاضل تقليد أهل السعودية بارتداء الغطرة مثلا، فهو ده هنا في بلادنا بيعتبر لباس شهرة، هذا ليس من تقاليدنا. موضوع الغطرة ممكن واحد يلبس العمامة على هيئة السنة، أما الغطرة ففي رأي الخاص ممكن يكون مخطئ فيه، يعني إنها نوع من الشهرة لأنها ليست لباس أهل البلد. عايز تقتدي باقتدي بالسنة بقى، يلبس العمامة بالهيئة التي ثبتت في السنة فهذا أولى، لأن الغطرة في السعودية لها ارتباط بإيه؟ بالطقس. بالطقس أنا ممكن أعدلكم 10 فوائد الغطرة بالذات لمن يعيش في السعودية كتير جدا، لكن بالنسبة لنا فدي فيها نوع من الإيه؟ من الشهرة، لأنه شيء غريب بالنسبة لثقافتنا هنا. وكل بلد طبعا إحنا بنرجع للعرف والتقليد في أشياء كثيرة لابد أن نحترمها ما استطعنا، إلا إذا العرف خالف الإيه؟ الشرع الشريف. يعني هل يوجد أحد رأى عالما علماء مثلا في السعودية أو غيرها بيجي تلامذته أو كذا بيحاول أن يقبل رأسه، فإذا دفعه يأخذ بالقوة وبالعنف كذا ويشد رأسه ويخليها تنحني، على شيء ينافي الذوق بلا شك. فالقاعدة يا جماعة، القاعدة لابد أن نفهمها، لا تكرم أخاك بما يشق عليه، كما قال ابن عباس رواه عنه البخاري في الأدب المفرد، كان يقال لا تكرم أخاك بما يشق عليه، يعني لازم تراعي موقف اللي قدامك، احترم رأي من هو أمامك حتى لو كنت تخالفه، بمعنى أنت تحب هذا وترى هذا نوع من التكريم والشخص يتأذى منه ويكرهه، فلا بد من ناحية ذوقية أنك أنت تنزل عن أما تحبه لما يحبه هو لئلا تؤذيه. زي مثلا واحد بيكرم الضيوف، فإذا بالغ في صناعة الأكل وتجهيزه بصورة تدخل المشقة على الضيوف والتأذي فهذا ليس إكراما. إيه الإكرام؟ مقصود إيه بالإكرام؟ إكرام إدخال السرور على أخيك، فكان الشيء يستفزه أو يضايقه، فمن الذوق أنك أنت تكرمه بإيه؟ بأنك تفعل ما يحبه ولا تجبره على ما يكرهه. واحد عايز مثلا يكرم واحد في عمليات البيع والشراء ونحو ذلك، تجد بيحصل نوع من المشقة على الشخص الذي يريد أن يجامله، بحيث بعد كده ممكن يبقى محتاج لهذا الشخص ولا يذهب إليه، لأن لما بيجي يشتري مثلا منه بيصر يعطيه كهدية أو يبخس حقه ونحو ذلك. فانتبهوا لهذا المعنى، الإكرام أن تدخل السرور على أخيك، فإذا كان السلوك بتاعك اللي هو ظاهره الإكرام في مشقة عليه، فإكرامه أن تخفف عنه ولا تحرجه. هذا يحصل بالذات في موضوع قبول المنة، احنا تكلمنا في موضوع ده في كتاب علو الهمة لما ذكرت المثال بتاع لو إن واحد عرض على واحد شخص لم يحج حجة الفريضة، فهو بيعرض عليه أن يدفع له نفقات الحج من ألف إلى الياء، يهدي هذه النفقة وهو يذهب إلى الحج، هل يصير بهذا واجبا عليه أنه يقبل؟ لا، الشرع يقول لو قبل لا بأس، الحج صحيح ويثاب الاثنين، لكن إذا أبى، إذا نفسه أبت المنة من غيره، إذا أبى المنة فلا يجبر على قبول المنة. فلما تلاحظ أن أخاك يتحرج من قبول المنة فأنت تعذره في ذلك ولا تشق عليه، لأن هذه المشقة بعد ذلك سوف يحتاج إلى أن يتعامل معك فيتجنب التعامل معك. فيعني برضو عملية الحلف التعاملات فيما بين الإخوة، في ناس لسانها بقى إيه؟ لا يكف عن بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا أخي. طيب ما أنت لما بتحلف عليه أنت تلغي إرادته، لأن من حقوق المسلم على أخيه أنه إذا أن يبر قسمه إذا حلف، فخليها يعني مثل الملح كده بالنسبة للطعام، لكن لما كل سلوكياتك بالله عليك بالله عليك سيفر من التعامل معك، لأن الحلف معناه إيه؟ أنك أنت بتنفذ لا لأنك راض لكن إبرارا لقسمه. فمرة مرتين ثلاثة ماشي، لكن لما يكون في كل سلوك يحصل فيه اختلاف يقولك بالله عليك افعل كذا، بالله عليك افعل كذا، طبعا الحلف بيحصل منه إيه؟ أنك بتلغي إرادته، ففي كل وقف أو في كل حادث هتلغي إرادته لا شك أنه سوف ينفر منك ويتقي التعامل معك بعد ذلك. فبرضه موضوع الحلف يعني نجعل الحلف في الأشياء العظيمة، لا نستعمل اسم الله في كل المسائل مهما كانت دقيقة أو حقيرة، الحلف خليل الأشياء العظيمة، لكن على طول حلف حلف هذا أيضا مما يدخل مشقة في التعامل يعني بين الإخوة، فذا سوء استعمال للحلف، أن الإنسان دائما يلغي إرادة من أمامه. إذا تذكرنا الحديث لم يكن أحد أحب إليهم، أي إلى الصحابة رضي الله عنه، لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فلن تراعي شعور الذي أمامك. فالصحابة لم يكن أحب إليهم في الوجود كله من الرسول عليه السلام، ومع ذلك مش هم لو كانوا يعني يقدروا يشيلوه على رؤوسهم وما يدعوا يمشي على الأرض كانوا فعلوا ذلك، لكن هم يراعون إيه؟ موقف الرسول، لأن الرسول يكره أن يقوم له إذا دخل عليه، وكانوا إذا رأوه لا يقومون له. إيه السبب؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا إذا رأيت شخصا يعني يتأذى من طريقة معينة في التحية، فما بغي أن تشق عليه وترغمه على قبول ذلك حتى لو كنت تخالفه في مثل هذه المسألة. هنجد في سلوكيات بعض السلف أشياء فيها مثل هذا، بل فيها ما هو أشد، فيها ما هو أشد من هذا، لكن هذا شيء نادر وشيء عارض. كما قال أحد الأئمة للإمام الآخر: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين إلى آخره. فده شيء نادر وشيء عارض، لكن إن احنا نتمادى فيه ده سلوك صوفي، سلوك الصوفي. مش عايزين روح الصوفية تعود من جديد في وسط الإخوة السلفية، روح الخنوع والإنسان ينحني. ما تنحني؟ لماذا تنحني لبشر مثلك؟ لماذا تنحني لبشر مثلك؟ الإنسان إذا دخل الناس تقوم له، لماذا تقوم؟ كان الصحابة إذا رأوا النبي عليه السلام لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا عودته على القيام تبقى دي ذريعة لوقوعه في كبيرة، لأنه إذا عودته على القيام يعني ساعات بيحصل إيه، تعويده على أنه يحيى بالقيام. فلو جه في يوم من الأيام لم يقم له أحد هيبدأ يقول في نفسه إيه؟ إيه ده، هم مش بيحترموني ولا إيه؟ فمعناها سيقع في الكبيرة، كبيرة إيه؟ أن يحب القادم قيام الناس له، كما في الحديث: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فوقع في كبيرة إيه؟ كبيرة قلبية، وهي أن يحب أن يتمثل الناس له. فسدا لهذه الذريعة ما ينبغي القيام حتى لو كنت تحب الشخص أو تعظمه. فلابد من إحياء التصحيح باستمرار، لابد أن نصحح. إحنا بدأنا نبقى مبتدعين، السلفيين بدأ تدخل فيهم بدع عجيبة جدا شأنهم شأن العوام أو الصوفية، زي موضوع المبالغة في تقبيل الرأس واليد، زي التجرؤ في المدح. ده الإخوة بقوا مليين دلوقتي ما شاء الله علماء، تبص تلاقي بعض الشباب يتكلم على شيوخه في النت وهذاك، الإمام العلامة الفهامة الرحالة اللي ما حصلش زي، والذي لم يرى مثل نفسه ولم ترى عينه مثل نفسه، كلام اتألف ابن تيمية وفي ابن حجر والأئمة اللي بحقه حقيقي، وجايين دول يقولوه في طلبة علم. فهذا غلو، وبتجيبوا الشيوخ والشتيمة، فده غلو. يعني هذا السلوك في المدح، وده هنكلم فيه بعد كده بالتفصيل إن شاء الله. قال أبو حفص ابن الحكار لأبي القاسم ابن الحداد: عندما قام ليصلح له نعله، يعني عايز يمسح له نعله أو شيء من هذا، فقال له إيه؟ قال له: اصفعني به يا أبا القاسم ولا تفتني في دين الله عز وجل، لأن البشر ضعيف فممكن مع الوقت يغتر في نفسه. فأيضا هذه من المخاطر التي تترتب على كثرة المدح، مع تكراره سوف يصدقه فيغتر، وهذا أول باب من أبواب يعني الهلكة. قال له: اصفعني به يا أبا القاسم ولا تفتني في دين الله عز وجل. ولذلك حتى الثناء ما يكون فيه الوجه طبعا إلا لمصلحة. اللي بيحصل في رمضان ده مهزلة، الذي يحصل في رمضان في القنوت. ما عدنا سلفيين، احنا عدنا مبتدعين، أصبح عندنا كده فصل اسمه بدع الإخوة، وكأنه لا حياة لمن تنادي، كأن كلمة خير الهدي هدي محمد عليه السلام، لا ده احنا بنستدرك على السنة. ده الرسول قصر، لأنه لم يأمرنا بأن نصلي القنوت لمدة ساعة ونصف أو لمدة ساعة أو لمدة نصف ساعة على الأقل. كأنك تتهم الرسول بأنه لم يبلغنا كل ما ينفعنا في ديننا. لا، ده هو ساب ثغرات وإحنا بقى بنكملها، استحسان لأشياء تخالف هدي الرسول عليه السلام. ولذلك ما تأتي بخير، البركة، كل البركة في الاقتداء بهدي الرسول عليه السلام، لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والناس ساعات بتبطل صلاتها طريقة البكاء. يعني بعض الأخوات كاتبين لأحد الأئمة ورق بيقولوا عايزين نبكي للادي في الصلاة، يعني حضر لنا كده شوية كلام مما يرقق القلوب حتى نبكي. واحد هو داخل في القنوت بيحضر المناديل، واحد تاني برضو الإمام داخل فبيقول له ابكي يا شيخ، ده كأنه مطبخ. يعني البكاء عند قراءة القرآن مستحب، لكن بتبقى لحالك لوحدك أمام الناس ما ينبغي، بالذات داخل الصلاة ينبغي إذا غلبه البكاء أن يدافعه. الشخص الوحيد الذي يعذر في البكاء هو الذي إيه؟ يدافعه، لكنه لا يستطيع، هذا خارج عن قدرته، فهذا ما يعفى عنه. لكن ما أظن أن احنا أحوالنا يعني بالصورة دي. وبعدين انتقلت إلى درس، أصبح صلاة القنوت عاملة زي درس، ده واحد بيدي محاضرة، القبر بيحصل فيه كذا والجنادل وتحت إذا صرنا إذا ما صاروا إليه ومش عارف، بيفضل يحكي تفاصيل الجنة والنار والموت ومش عارف. ما هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ من أين لك هذا؟ إيتوا بدليل واحد من السنة على مثل هذه الأشياء. وتسهلوا كمان حتى موضوع دعاء ختم القرآن، والمصيبة أن ينسبوا دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية ابتدع دعاء ختم القرآن؟ ما هذا؟ صحيح يستحب الدعاء عند ختم القرآن لفعل بعض السلف، لكن داخل الصلاة تدخل الدعاء الطويل فيعني مش عايزين نخرج. يعني أنا بقول إن إحنا محتاجين كل فترة نعرض أنفسنا على الميزان الدقيق والصحيح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونطهر أنفسنا أول بأول، وإلا مع الوقت دي هتبقى منهج تاني خالص غير منهج السلف. فمثل هذه السلفيات عايزين انضباط. كان زمان السلفيون كانوا يعيبون الصوفية بموضوع تخبيل اليد، أصبحنا إحنا دلوقتي ده ساعات الواحد لما كان بيروح مثلا بعض البلاد في محافظات أخرى غلو غير عادي، غلو مش ممكن يحصل. فيمكن إحنا هنا في اسكندرية لسه في شوية انضباط، لكن الموضوع بيتلقاه هذا عن ذاك. وكلمة يا سيدنا هي موجودة، أنا بقولش مش، لكن شيء عارض. إنما في كل مرة تقول يا سيد يا سيدي يا سيدي، واللي كابل على نفسه أنه حقير وأنه أحقر العباد، وأنه هذا ممكن يكون نوع من المدح. فسوف نفصل إن شاء الله تعالى في بعد ما يتعلق بفقه المدح ونستكمله إن شاء الله. لكن يعني كما ذكرت ينبغي الانتباه لبدع الإخوة. للأسف الشديد جه اليوم اللي الإخوة السلفين يتقال فيهم بدع الإخوة. علينا أن نعود ونحقق هذا الشعار المقدس، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.